قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون، رفيع الدرجات ذو العرش يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده لينذر يوم التلاق، يوم هم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء، لمن الملك اليوم لله الواحد القهار، اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم، إن الله سريع الحساب، وأنذرهم يوم الآزفة إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين، ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، والله يقضي بالحق، والذين يدعون من دونه لا يقضون بشيء، إن الله هو السميع البصير. أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم، كانوا هم أشد منهم قوة وآثارا في الأرض، فأخذهم الله بذنوبهم وما كان لهم من الله من واق، ذلك بأنهم كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فكفروا فأخذهم الله، إنه قوي شديد العقاب. علمنا ليلة البارحة أن الله تعالى نبذل بحال المشركين والكافرين، لأنهم ما عبدوا الله تعالى حق عبادته، وما قدروا الله جل وعلا حق قدره، مع أن الله تعالى قدرهم من الآيات البينات والدلائل الواضحات ما يجعلهم يؤمنون بأن الله تعالى هو المعبود وحده، وأن أصنامهم وآلهتهم التي يعبدون من دون الله لا تستحق أن تعبد. يقول الله تعالى في شأنهم أن الله أنه جل وعلا يريهم آياته وينزل عليهم من السماء رزقا، وما يتذكر إلا من ينيب. وأخبر جل وعلا بأنه رفيع الدرجات ذو العرش يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده، رفيع الدرجات ذو العرش يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده. كل هذه آيات واضحات تدل العبد العاقل المؤمن إلى أن هناك موجد، وإلى أن هناك خالق، وأن هذا الخالق الرازق يستحق أن يطاع ويعبد، وأن لا يشرك معه أحد سواه، لأن غيره مخلوق مربوط محتاج إلى رزق الله تعالى. الله جل وعلا يميته، الله جل وعلا يحييه، الله جل وعلا هو المتصرف في جميع شؤونه، فعلى ما يعبد غير الله ويشرك مع الله غيره؟ لما؟ والذي يريكم آياته وينزل من السماء رزقا وما يتذكر إلا من يريد، فادعوا الله مخلصين له الدين، ادعوا الله اعبدوا الله وحدوه، لا إله إلا هو، لا رب سواه ولا معبود سواه، هو المستحق ان يعبد وغيره لا يستحق ان يعبد. ولهذا متى ما دخل العبد الاسلام اول ما ينطق يقول لا اله الا الله ويشهد ان محمدا رسول الله. هذه الجملة لا اله الا الله ويشهد ان محمدا رسول الله هذه الجملة المفتاح، من لم يتلفظ بها، من لم يعتقد معناها، من لم يعرف مقتضاها، من لم يعمل بها لا يعتبر من الاسلام في شيء. ومتى ما قال لا اله الا الله وشهد ان محمدا رسول الله كان له ما لنا وعليه ما علينا. بمجرد ان ينطق بهذه الكلمة التي يعترف فيها بألوهية الله وحده، ألوهية الله وحده بمعنى ان الله تعالى هو المختص بالعبادة، وكل عبادة لغير الله فهي عبادة صرفت لغير الله تعالى. ولهذا اول ما ادخل في الاسلام ويدخل المرء في الاسلام لا اله يعني لا معبود حق، لان الاله هو المعبود في لغة العرب. لا اله، لا اله الا الله، لا اله نافيا جميع ما يعبد من دون الله الا الله، مثبتا العبادة لله. لا اله الا الله عظيمة، لا اله الا الله كريمة، لا اله الا الله كبيرة، لا اله الا الله، لا اله الا الله جملة. القرآن كله يدور حولها يفسرها ويوضحها. لا اله الا الله امرها كما قال الله تعالى لموسى صلى الله عليه وسلم، موسى صلى الله عليه وسلم عبد الله ورسوله وكليمه، ميزه الله بالتكليم، بالتكليم كلم الله موسى تكليما، مقامه عظيم من اولي العزم من الرسل. موسى الرسول الكليم النبي العظيم سأل ربه يا رب علمني دعاء اذكرك وادعوك به، انا كليمك رسولك، بعثتني الى قومي، خصني يا رب بدعاء وذكر اذكرك وادعوك به. فقال الله تعالى لموسى يا موسى قل لا اله الا الله، قل لا اله الا الله. قال موسى لربه يا رب كل عبادك يقولون لا اله الا الله، يعني ان موسى يريد ان يميزه الله بميزة ويخصه بتصديق. قال الله له قل لا اله الا الله. قال يا رب كل عبادك يقولون لا اله الا الله. فقال الله تعالى لموسى يا موسى لو ان السماوات السبع وعامرهن غيري، السماوات السبع الطباق العلى وفيها من فيها من ملائكة الله كما بين لنا رسول الله ما من موضع شبه في السماوات العلى إلا وملك قائم او رافع او ساجد، ثمرات السبع مزعومة لعباد الله تعالى المقربين الذين لا يعصون الله ما امرهم ويفعلون ما يمرون. لو ان هذه السماوات السبع وعامرهن يعني من يسكن فيهن غير، وفي قول الله تعالى غيري دلالة على انه جل وعلا فوق سبع السماوات. لو ان السماوات السبع وعامرهن غيري والاراضين السبع، وما قال الله تعالى وعامرهن غيري، وانما قال والاراضين السبع في كفه، ولا اله الا الله في كفه، لمالت بهن لا اله الا الله، لرجحت بهن لا اله الا الله. يا موسى لا تظن ان هذه الجمله بسيطه، انها كبيره وعظيمه. يا موسى لو ان السماوات السبع وعامرهن غيري والاراضين السبع في كفه ولا اله الا الله في كفه لمالت بهن لا اله الا الله. لهذا يا اصحاب يا اخوان يا احباب، اول ما يدخل المرء في هذا الدين القويم هو ان يقول لا اله الا الله. جميع الخلق من الانبياء والرسل والمقربين واممهم كلهم يقولون لا اله الا الله. انظر الى موسى يقول لربه يا رب كل عبادك يقولون لا اله الا الله. موسى شريعته لا اله الا الله، عيسى لا اله الا الله، جميع الانبياء والرسل لا اله الا الله، ولكن هذه الامه تقول لا اله الا الله وتشهد ان محمدا رسول الله. قوم موسى يقولون لا اله الا الله ويشهدون ان موسى رسول الله. عيسى يقول قومه لا اله الا الله ويشهدون ان محمد ان عيسى رسول الله. فكل العباد يقولون لا اله الا الله، ولكن اقوام الرسل غير هذه الامه تشهد بان رسولها رسول الله. هذه الامه تشهد ان الرسول هو رسول الله محمد، كذلك نشهد بان موسى عيسى شعيب سليمان داود جميع الانبياء نعترف ونؤمن بانهم رسل الله، ولكن نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه هو الذي يطاع وهو الذي يتاسى به ويعمل بهديه، لا نعمل بما قال موسى ولا نعمل بما قال عيسى ولا نعمل بما قال اي نبي الا بما جاء به محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم. اذا لا اله الا الله مقامها عظيم كبير، يتعين على العبد المسلم ان يعلم معناها، ان يعلم معناها. لا اله يعني لا يعبد، يعني لا معبود حق الا الله، فهي اشتملت على جزئين، الجزء الاول نفي والجزء الثاني اثبات. النفي لا اله، الاثبات الا الله. العرب يقولون لا رجل عندنا ما جاء احد الا زيد، ما جاء احد، هذا نفي لجميع الجنس، الا زيد اثبات بان من هذا الجنس رجل يسمى زيد هو الذي جاء. ما حضر الطلاب الا خالد، نفينا حضور جميع الطلاب، ثم بعد ذلك اثبتنا من حضر وهو خالد. فانت تقول لا اله بمعنى لا معبود، يعني لا يعبد احد الا الله، هو المعبود المطلق المستحق ان يعبد، وغيره لا يستحق ان يعبد. هذا معنى لا اله الا الله. ولهذا قال الله تعالى: فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. الكافرون لا يشهدون ان لا اله الا الله، يعبدون الله ويعبدون غيره. ولهذا لما سأل النبي عليه الصلاة والسلام رجلا من العرب جاهلي يسمى حصين: يا حصين، كم إلها تعبد؟ قال: سبعة. أنا أعبد سبعة، ستة في الأرض وواحدا في السماء. قال: من لرغبتك ورهبتك؟ إذا رغبت تفزع تطلب ممن، وإذا رهب خب فالجأ إلى من؟ قال: الذي في السماء. لأنه يعلم أن الآلهة الستة التي يعبدها في الأرض لا تعطي، لا تمنع، لا تدفع، لا تعمل شيء، وإنما عبدوها بدعوى باطلة أنها جماد لا ذنب لها، وأنها تشفع عند الله، أو أن هؤلاء الأولياء والصالحين لا ذنوب لهم، وأننا إذا عبدناهم وإذا رضعنا لهم وإذا سجدنا وركعنا عند ذلك يذكروننا عند الله ويشفعون لنا عند الله، يعني أننا نقع في معصية الله وفي الشرك بالله لنرضي أقواما يشفعون لنا عند الله. نعم، انهم لا يشفعون لنا عند الله. من الذي قال انهم يشفعون عند الله؟ لأن الشفاعة عند الله لا تنال إلا بأمرين اثنين. الأمر الأول أن يرضى الله عن المشفوع له، المشرك لا يرضى الله عنه، الكافر لا يرضى الله عنه. الذي عصى الله معصية كبرى بلغت إلى حد الشرك إلى حد الكفر، أيرضى الله عنه؟ الله لا يرضى لعباده الكفر، والله لا يغفر أن يشرك به، هكذا قال في الكتاب. ولهذا الشفاعة لا تثبت ولا تكون إلا لمن رضي الله عنه. فإذا رضي الله عن العبد أذن الله للشافع. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. فهذان شرطان اثنان لا بد منهما. أنت تريد الشفاعة، تريد أن يشفع لك شافع، هل يستحق هذا الشافع أن يعطى حق الله يا عباد الله؟ السجود لله، الركوع لله، الطلب من الله، الذبح لله، النذر لله، فهل إذا التمست شفاعة من شافع مقرب أعطي الله وأخالفه حتى يعطيني هذا الشافع شفاعة؟ والله لا يشفع أحد إلا إذا أذن الله، وهذه الشفاعة أيضا مقرونة برضا الله، ولا يكون ذلك إلا في عرصات يوم القيامة. وعندما يدخل اهل الجنة الجنة ويدخل اهل النار النار. واما في هذا الحال الان ان اسجد لغير الله ليشفع لي يذهب الى الله ويطلب من الله ان يدخلني الجنة الان لا يا قوم لا يا قوم. وانما الامر كما اخبرنا رسول الله صلوات الله وسلامه عليه إذا جمع الله تعالى الأولين والآخرين في صعيد واحد جمع الله تعالى في أرض غير هذه الأرض جمعهم الله تعالى على أرض كالسبيكة كسبيكة الحبة لم يجلس فيها مذنب فيحشرون ويجمعون ويبعث بعدما يبعثون من المقابر ويموج بعضهم في بعض ويلتمسون فصل القضاء فيأذن الله تعالى بفصل القضاء وينزل الله تعالى ملائكة السماء الأولى وغيرها من السماوات يحيطون بالخلق ويأتي الرب جل وعلا وينزل نزولا يليق بجلاله وقد سيقت النار الى ارض المحشر واقيم الصراط على متن جهنم الصراط الكبري الذي يتجاوز الخلق عليه هم على ارض غير هذه الارض يقام الجسر حتى يعبروا من هذه الارض على هذا الجسر الى موضع اخر الى موضع الاعراض الذي يتجمعون فيه اذا اقيم الصراط على مثل جهنم عند ذلك يقف النبي على جنبتي الصراط رب سلم سلم رب سلم سلم الناس يمرون جماعة أجاوج الخير جماعة الريح المرسلة جماعة يسحبون زحف جماعة تأخذهم الكلاليب وتلقيهم في النار إذا دخل من دخل النار ودخل من دخل الجنة ذكر النبي أقواما من أمتي فيذهب إلى ربه ويسأله الشفاعة أن يشفعه في أقوام من أمتي يستأذن يقول عليه الصلاة والسلام فيحد لي حدا ويقول أخرج هؤلاء من أمتي بعدما رضي الله وبعدما أذن الله سبقت له شفاعة قبل هذه الشفاعة وهو أن الناس لما ماج بعضهم في بعض وبلغ بهم الأمر إلى حد لا يعلم مداه إلا الله يذهبون إلى آدم أبي البشر يلتمسون منه الشفاعة كلهم أحياء كلهم في موضع واحد ينابون الى ابينا ادم يا ادم اشفع لنا انت ابو البشر اشفع لنا عند الله هذا طلب شايف ليس طلبا في حياة الدنيا وانما هو طلب بعدما بعث الله الخلائق الى المقابر يعتذر ادم يذهبون الى نوح يعتذر الى ابراهيم يعتذر الى موسى يعتذر الى عيسى يحيل الى نبينا محمد ولا يعتذر عندما طلبوا من رسوله عندما طلبوا من ادم من نوح من ابراهيم من موسى من عيسى بالله عليه تأمل وتذكر وتفصل هذا الطلب في حال الحياة الدنيا أو بعدما بعث الله الخلائق من المقابر. بعدما بعث الله الخلائق من المقابر هم أحياء والأنبياء أحياء. فإذا أحيل إلى رسول الله صلوات الله وسلامه عليه يذهب إلى ربه ويخر له ساجدا ويدعو الله جل وعلا مدة من الزمن وهو يثني على الله ويحمد الله تعالى بمحامد. قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا استحضرها الآن. بعد مضي المدة التي شاء الله تعالى يقول الله لنبيه وهو ساجد: يا محمد ارفع راسك وسر تعطى واشفع تشفع. طلبنا الشفاعة من رسول الله في ذلكم اليوم لم يكن طلب في حياة الدنيا. في الحياة الدنيا نريد أن نطلب الشفاعة يجوز بطريق وهو أن نقرأ باب الله: اللهم شفع في نبيك، اللهم لا تحرمني شفاعة نبيك. هذا لا بأس ولا مانع. وإذا ما كان يوم القيامة ذهبت الخلائق إلى رسول الله وإلى غيره من أنبياء الله يلتمسون منهم أن يشفعوا عند ربهم، أمر جائز وسائر. أنت اليوم تذهب إلى وزير، إلى عظيم، إلى وزير لدى السلطان، تطلب منه أن يشفع لك عند السلطان. هذا أمر جائز لا بأس به، لا مانع منه، ولكن بالله عليك وأنت المؤمن العاقل إن ذهبت إلى قبر لإنسان ميت وسلمت عليه وقلت للميت وأنت تسمع وغيرك يسمع، أقول للميت اشفع لي عند السلطان فلان ليقضي حاجتي. إن سمعتني أقول هذا الكلام بالله عليك ماذا تظن فيه؟ أنا ذهبت إلى ميت أطلب من الميت أن يشفعني عند السلطان، عند وكيل، عند عظيم، عند غني، حتى يعطيني قدرة هذا العام أو دار أو ما إلى ذلك. ألا تقول لي يا عبد الله هذا حمق؟ الميت يذهب ويشفع لك عند أي سلطان اليوم؟ لا، هذا لا يفعل العام. ولهذا أردت الشفاعة، أردت أن تطلبها، قل: اللهم شفع في نبيك، اللهم شفع في الصالحين من عبادي، الصالحون يشفعون يوم القيامة، الوالد يشفع للولد يوم القيامة، الولد يشفع للوالد يوم القيامة، الزوج يشفع للزوج يوم القيامة، الصديق يشفع للصديق يوم القيامة. يلتمس من الله تعالى أن يخرج أباه، أن يخرج زوجه، أن يخرج أخاه من النار. فإذا أذن الله ورضي الله حقق بالشافع طلبه، لا بأس بهذا ولا مانع منه إن شاء الله تعالى. والمقصود أن المشركين عبدوا آلهتهم من دون الله، وهل كانوا يعتقدون أنها تخلق وأنها ترزق وأنها تعطي وأنها تمنع؟ لا والله، وإنما كانوا يقولون ما ذكرت لك: ما نعبدهم كما قال الله إلا ليقربونا إلى الله. هذه الأوثان، هذه الأصنام، هذه الآلهة، هؤلاء الموتى، هؤلاء الأولياء يشفعون لنا عند الله. وبهذا وقعوا في هذا الضلال المبين. ولذا قال الله تعالى: فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. رفيع الدرجات بالعرش يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده لينذر يوم السلام الذي يستحقه العباد. الله رفيع الدرجات ذو العرش صاحبه ومليكه وهو الله تعالى، لا اله الا هو. والعرش ايها الاخوان وصفه لنا رسول الله بالصفات، وبين لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعض شانه وحاله. فهذا العرش الذي تحدى الله جل وعلا خلقه بأنهم لا يملكونه وأنه ملك لله وحده، هذا العرش فوق سبع السماوات العلى كما جاء في حديث رواه أبو داود، السماء الأولى وفوقها سماء وفوقها سماء وفوقها سماء وبين كل سماء وسماء مسافة. بينها لنا رسول الله هذه المسافة مسيرة 500 عام بين الأولى والثانية، بين الثانية والثالثة، بين الثالثة والرابعة، وهكذا إلى السابعة. بعد هذه السبع السماوات العلى بهذه المقادير والمسافات التي ذكرها الله، ولو ذكر هذه المسافات غير الله تعالى او غير رسوله لما قبلنا. لو اجتمع علماء الهيئة، علماء الفضاء، علماء الذين يسمون بعلماء الافلاك والكواكب وحددوا لنا مسافات السماوات العلم السبع، والله لا يستطيع علماء. لكن الامر كما قال الله يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الاخرة غافلون. علماء لا يعلمون الا ما بين الارض وما بين السماء الاولى فقط، اما ما تجاوز السماء الاولى فهم جهال لا يعلمون عنه شيء. وكرر علماء الفضاء، علماء الهيئة، علماء الافلاك، علماء الكواكب، علماء وعلماء وعلماء العالم كله علمهم لا يبلغ الا الى السماء الاولى فقط التي زينها الله تعالى بالكواكب، لان الله تعالى قال ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح. السماء الدنيا بمعنى الاولى القريبه منا زينها الله بالمصابيح، كما زين هذا السقف، سقف المسجد، بهذه القباب والسلاسل وبهذه الحرية الكهربة. هذه الكواكب متدلية بين السماء والأرض، وليست الكواكب المصابيح داخل السماء الأولى، وإنما هي دون السماء الأولى إلى الأرض. فإذا هؤلاء العلماء لا يعلمون إلا ما علمهم الله من مسافة الأرض إلى السماء الدنيا التي زينها الله بالمصابيح، داخلها جاهلون عنها، مركب الجهل، لا يعلمون ذرة إلا إذا علمهم الله وأخبرهم رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. وإنما علم ذلك الذي لا ينطق عن هوى إن هو إلا وحي يوحى، فهو الذي حدث وأخبر وهو الصادق المصدوق، لأن بين السماوات السبع مسافات مقدارها كذا وكذا وكذا وكذا، وهي طباق طبقة فوق طبقة فوق طبقة فوق طبقة إلى سبع. وأخبر بما هو أعجب، نحن نعلم أن السماوات السبع سبع، ولكن ما الذي فوق السماوات السبع؟ من الذي يخبرنا بذلك؟ إذا كان ما فوق السماء الأولى لا يمكن أن يخبر عنه مخبر، فبالله عليك ما بعد السماوات السبع من من العلماء يقوى على أن يخبر عن؟ والله لا يخبر عن ذلك إلا من وصم بأنه مجنون، وإذا قيل إنه مجنون لا يقبل إلا رسول الله أو رسل الله الذين علمهم الله. ولذا فإن رسول الله عليه الصلاة والسلام أخبر بأن فوق السماوات السبع بحر بحر، وفوق البحر الكرسي، وسع كرسيه السماوات والأرض، وسع كرسيه السماوات والأرض، السماوات والأرض دون الكرسي، وما استوى السماوات السبع، ما السماوات السبع في الكرسي إلا كحلقات. هذا ضرب مثل تقريب، لو أخذنا حلقات سبع وألقينا هذه الحلقات السبع على هذا الكوكب الأرضي، ما هو الفراغ الذي تشغله هذه الحلقات السبع؟ حلقات سبع أخذتها ورميتها في صحراء الدهناء في الربع الخالي، ما هو الحجم، ما هو الفراغ الذي تشغله هذه الحلقات السبع؟ الحلقات السبع التي ألقيت في الأرض هل تساعد الخلق لأن آخر الفراغ كبير؟ لا. فكذلك السماوات السبع إذا نظر إليها فمثالها كمثال الحلقات السبع التي تلقى على هذا الكوكب الأرضي، فليس الشيء أمام الكرسي الذي وسع كرسيه السماوات والأرض. سماوات سبع، بحر، كرسي، وفوق الكرسي أوعال، وفوق الأوعال العرش، والله فوق العرش لا يخفى عليه شيء من أعمال عباده، لا إله إلا هو. إذا تنبه العبادة تذكرهم بأنه ذو العرش، ذو العرش مستوي عليه، مستوي عليه لا مستوي عليه، العرش ملكه هو المتصرف فيه، هو الذي خلق، فهو لله وليس لغيره، استوى الله تعالى عليه استواء يليق بجلاله، لا نعلم كيفيته ولا نعلم كنها، وإنما يجب علينا أن نؤمن إيمانا جازما بأن الله تعالى قد استوى على هذا العرش الذي هو فوق سبع سماواته، وهذا هو مظهر القوة والملك والجبروت، وفوق سبع السماوات العلى ومع ذلك لا يخفى عليه شيء من أعمال عبادي، لأن أعمال العباد والعباد والسماوات والأرض وما فيهن ومن فيهن إنما كان جميع ذلك بأمره، فلا يخفى عليه شيء من أحوال هذا الخلق، من أحوال هذه الأعوال، ومن أحوال هذه المعالم، لأنه أمر كن فكان ما شاء، لا إله إلا الله. فإيماننا في هذا العرش وإيماننا في استواء الله تعالى فوق عرشه اعتراف بعظمته وجلاله وعظيم ملكه وجبروته وكبر كبريائه، لا إله إلا هو. ولذا ذكر لنا في آية الكرسي أنه الحي القيوم الذي قامت به السماوات والأرض، لا تأخذه سنة ولا نوم، لا يأخذه نعاس، أسنى النعاس ولا نوم، وغيره ينام وينعس لأنه محتاج ضعيف، إذا سهر أيام ثلاث أربع نام ولو على طريق القطار، نام ولو جاء خلفه عدو يريد أن يقتله، نام ولو كان على بعيره، ينام ويسقط ويغلب لأنه ضعيف عاجز، متى ما سلط الله عليه النوم وهو محتاج إليه لا بد أن ينام لعجزه وضعفه. ولكن الله تعالى العظيم الحليم الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم، لأن له ما في السماوات والأرض، في إقامة السماوات والأرض، لا إله إلا هو، وليس لهذه العوالم ولا هذه المعالم ولا لهذا الكون ولا للسماوات ولا للأرض إله آخر غيره، لأنه لو كان ثم إله غير الله تعالى فإن الأمر يقع كما قال الله، لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، لو كان ثم إله غير الله تعالى لفسدتا للعوالم والمعالم. الله تعالى خلق الليل والنهار، خلق الشمس والقمر، يطلع الشمس من المشرق وتغرب في المغرب، لو كان هناك إله آخر يريد أن يظهر عظمته ملكه مشاركته لله تعالى فيأمر يوم من الأيام أن الشمس بدل أن تطلع من المشرق تأتي من المغرب، ولا يمكن هذا أبدا. فالله تعالى هو رفيع الدرجات وهو ذو العرش المستوي عليه وهو غني عنه، ولكن اقتضت حكمته جل وعلا أن يكون الأمر هكذا، استوى عليه، لا تقل جلس ولا تقل جلوسي ولا تقل استولى ولا تقل غلب، وإنما تقول استوى على الوجه الذي أراده، استوى على الوجه الذي يليق به. من ذهب وراء كيفية استواء الله فأخبرنا به، وهل ما النبي عليه الصلاة والسلام عندما عرج به إلى السماوات العلى هل رأى ربه؟ وهل رأى العرش؟ وهل رأى كيفية استواء الله على العرش؟ لا وربي، لقد عرج به إلى السماوات العلى وقد بلغ إلى موضع يسمع فيه طريف الأقلام، وقد ناجاه الله وكلمه وخاطبه، ولكنه لم ير الله على صح الأقوال، لأن العلماء قد تنازعوا واختلفوا، هل النبي رأى ربه في ليلة الإسراء والمعراج؟ والصحيح انه كل ولم يرى، لان عائشة رضي الله تعالى عنها سألت رسول الله: يا رسول الله هل رأيت ربك عندما عرج بك الى السماوات العلى؟ أرأيت الله تعالى؟ فأجابها رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله: نور عما راء أسمر شايب قريب للموت، وهكذا تصرف بما تشاء. فهل الناس يوم القيامة إذا أكرمهم الله تعالى بالنظر إليه يحيطون به علما؟ لا. قال الله تعالى: ولا يحيطون به علما، ولا يحيطون به علما. يرونه كما نرى البشر، كما نرى القمر. بالله عليك اذا خرجت هذه الليله من المسجد ونظرت الى القمر في هذه الليله، انت ترى القمر، لكن تستطيع ان تصف لنا ابعاده، ان تصف لنا حجما، ان تصف لنا ما في داخله، ان تصف لنا حاله؟ لا تقدر. وانما تقول: هذا القمر، هذا البدر، انا رايت القمر، وانت تقول رايت القمر. فالله تعالى يكرم عباده المؤمنين يوم القيامه اذا ادخلهم جناته، يكرمهم بان ينظروا اليه: وجوه يومئذ ناظره الى ربها ناظره، الوجوه تلاليه منيره مشرقه بهيه، تنظر الى ربها كما ننظر اليوم الى القمر. وقلت لك: اذا نظرت الى القمر لا تستطيع ان تقول القمر طوله كذا، عرضه كذا، قطره كذا، بداخله كذا، حاله كذا وكذا وكذا، لا تقول. فالنبي عليه الصلاة والسلام خرب لنا الامر وقال: انكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر لا تضامون في رؤيته. معنى لا تضامون: لا تزدحمون. لا يقول احدنا للاخر: افتح لي المجال حتى انظر الى القمر. هكذا المؤمنون يوم القيامه يتوافدون على ربهم جل وعلا، ويكونون على حسب اعمالهم في الدنيا قريبون من الله على ما لا علاقه بالامر. هو الاول الذي قال ليس قبله شيء، والاخر الذي ليس بعده شيء. اذن عندما يرونه يختلفون. جماعه على كسبان من لؤلؤ، جماعة على كتبان من زمرد، جماعة 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 على حسب ما كانوا عليه في هذه الدنيا. الذين يسرعون أيام الجمع ويبكرون إلى المخلى أيام الجمع، أيام الجمع، ويدنون من الإمام باستماع الخطبة، والذين يأتون بالساعة الأولى والثانية والثالثة والرابعة والخامسة متفاوتون. الذين يأتون بالساعة الأولى كأنما قرب أحدهم بدنا بعير، الذي أتى بالساعة الثانية كأنما قرب بقرة، الذي اتى بالساعة الثالثة كأننا قرب فج، الرابعة كأننا قرب دجاجة، الخامسة كأننا قرب بيضة. إذا رقى الإمام على المنبر الملائكة كانوا يكتبون: هذا اتى بالساعة الأولى، هذا بالثانية، الثالثة، الرابعة، الخامسة. إذا صعد الإمام على المنبر طوت الملائكة الصحف واتت لاستماع الجمعة. هؤلاء منازلهم يوم القيامة عندما يمسعهم الله بالنظر إليه، حالهم كحال الذين يبشرون ويبادرون ويأتون إلى المساجد أيام الجمعة لاستماع. وخلاصة الكلام أن ذا العرش المجيد هو الله، الفعال لما يريد هو الله، المستحق أن يعبد هو الله. ذو العرش المجيد، ذو العرش ذو في لغة العرب، ذو من الأسماء الخمسة. تقول جاء ذووك أصحابه، والعرب يقولون وبيري ذو حفرت وذو طويت، التي حفرت والتي طويت. فكلمة ذو تارة تكون بمعنى الذي، وتارة تكون بمعنى الصاحب المالك. فبيري ذو حفرت يعني التي حفرت، وذو طويت التي طويت. وذو العرش المجيد الله جل وعلا مالك العرش المجيد الذي علا عليه وارتفع، علا عليه وارتفع، استولى عليه، غلب عليه. من قال هذا؟ أقال هذا الله؟ أقاله رسول الله؟ أقاله أصحاب رسول الله؟ لا، وإنما قالوا ما أمر الله أن يقال، الرحمن على العبد استوى. أأمنتم من في السماء؟ أأمنتم من في السماء؟ إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. وقال لعيسى ورافعك إلي، ورافعك إلي. أين عيسى اليوم؟ وأين عيسى الآن؟ عيسى في السماوات فوق. ما قتله اليهود وما صلبه اليهود، وإنما وضع الله شبه عيسى في من أراد أن يدل اليهود على عيسى، فقتلوا هذا الشبيه وصلبوا هذا الشبيه. وأما عيسى فإن الله تعالى ألقى عليه النوم وأماته بالنوم، ورفعه الله تعالى إليه، ورافعك إليه، بل رفعه الله إليه، بل رفعه الله إليه. ولا أريد أن أطيل الكلام في هذه النقطة، وإن كنت قد أطلت، وإنما أختم الكلام بدليل واحد بدلي لا يحتاج إلى تأمل. كلنا يؤمن بالإسراء والمعراج. الله تعالى قال سبحان الذي أسرى بعبده ليلة من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. الإسراء وقع، والمعراج وقع، وقع في ليلة عرج به إلى السماوات العلى، وأتي بالمعراج وهو شيء كالسلم رقى عليه هو وجبريل، وبلغ إلى السماء الأولى فطرق الباب جبريل، ووجد النبي من وجد في الأولى والثانية والثالثة والرابعة إلى أن بلغ السابعة. جميع الأمة تقر بذلك وتعترف أن النبي عرج به إلى السماوات العلى، بلغ إلى السماء السابعة دخلها وهو مع جبريل، وجد الخليل إبراهيم مستندا على البيت المعمور، رفع حتى بلغ إلى سدرة المنتهى وهي فوق السماوات العلى. بعد ذلك أتي بالرفاق، جاء من سدرة المنتهى، فرقى عليه وحده ولم يكن معه جبريل. جبريل قال هذا مقامي لا أعجوز، أنا ما أتجاوز هذا المقام. دلت السنة الصريحة على ذلك الصحيحة، رفع إلى أن بلغ إلى موضع يسمع فيه صريح الأقلام صلى الله عليه وسلم. فناجاه الله وخاطبه الله، سماوات سبع، سدرة المنتهى، بعد ذلك رفرف بلغ إلى موضع عال جدا، سمع صريح أقلام القدرة المكتوب الذي يكتب، ناجاه الله وخاطبه وافترض عليه وعلى أمته 50 صلاة. 50 لست بواهل. انتهى الأمر، رجع إلى أن بلغ السماء الخامسة، يهبط أو لم يطلع، يهبط، وجد موسى، سأله موسى ما الذي افترض الله عليك على أمتك؟ قال 50 صلاة. قال ارجع إلى ربك فسأله التخفيف فإن أمتك لا تطيق ذلك. رجع إلى السادسة، إلى السابعة، إلى سدرة المنتهى، إلى الموضع الذي سمع فيه صريف الأقلام وناجاه الله تعالى فيه، وسأل الله تعالى أن يهون عليه وعلى أمته. ما الذي يدلنا هذا؟ يدلنا هذا على أن المولى جل وعلا فوق 7 سماوات باين من خلقه، لا يخفى عليه شيء من أحوال عباده. العقيدة التي يقول قائلها لا فوق ولا تحت ولا يمين ولا شمال، لا فوق ولا تحت، من الذي قال هذا؟ أقاله الله أو قاله رسول الله؟ أبدا، وإنما قاله الله أبدا. وصلى الله على آله وصحبه وسلم.